بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ولا نزال في حديثنا وجولتنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بهذا النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكنا بدأنا في اللقاء السابق بالصفات الخلقية واستعرضنا بعضا منها، ووصلنا إلى خلق الرحمة والشفقة. وهذا الخلق قلنا إن له جوانب ومتعلقات كثيرة، وقسمناها على مطالب. المطلب الأول رحمته بأمة الدعوة، والمطلب الثاني رحمته بأمة الإجابة الذين آمنوا به. فنواصل الحديث عن هذه الرحمة المهداة وعن خلقه عليه الصلاة والسلام الذي تمثله في رحمته وشفقته. نبدأ بالمطلب الثالث كما ذكرت، وهو رحمته صلى الله عليه وسلم بأهله وقرابته. فقد كان رسول الهدى عليه الصلاة والسلام رفيقا رحيما هينا لينا سمحا مع أهله وفي بيته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن ابن عوف وكان حاضرا، قال: وأنت يا رسول الله؟ كأنه تعجب أنه في هذا المقام وتدمع عيناه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، هذه رحمة. وكان رحيما، ثم أتبعها بأخرى فقال: وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ومن رحمته وشفقته بأقاربه أيضا من الوقائع والشواهد ما حصل له مع عمه، عمه أبو طالب، فقد كان له دور كبير في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه ويمنعه من قومه مع أنه على دين قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يحفظ له هذا الجميل، وأراد أن يدركه في آخر لحظات حياته، فقد دخل عليه وقد حضرته الوفاة وهو على فراش الموت، ووجد عنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. فاقترب الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم بأمته والرحيم بقرابته المشفق عليهم، اقترب من عمه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فتدخل أصحاب السوء وقالوا: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى مات على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ومما يدل أو يدل ويشهد من الوقائع على رحمته ورقة قلبه أيضا أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم في الصحيح. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بالصغار من أقاربه. قال أسامة بن زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ثم يضمهما إلى صدره ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وكم تتجلى مشاعر الرحمة والشفقة في هذا الموقف الذي يعني حقيقة أنه يؤثر في القلوب تأثيرا كبيرا مع ابنته زينب. تعلمون أن زينب ابنته تزوجها أبو العاص ابن الربيع وكان على دين قومه وأسر يوم بدر، فأهل مكة بعثوا في فداء أسراهم بعد المعركة، يعني يبعثون مالا ليفتدوا به وكل يأخذ أسيره. فبعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثت في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، بعثت بمال ومع المال قلادة، قلادة لها كانت أمها خديجة أعطتها إياها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تحركت مشاعر الرحمة والشفقة ورق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها المال الذي بعثت به. وهذا الخبر رواه أبو داود بسند حسن. وحتى في مقام العبادات التي هي صلة بين العبد وربه، ومقام فيه الخضوع والذل والتوجه إلى الله، كان عليه الصلاة والسلام يراعي أهله ويغدق عليهم ويفيض عليهم برحمته وشفقته، وهذا له وقائع وشواهد كثيرة. منها على سبيل المثال أنه في حجة الوداع بعد أن أحرمت عائشة زوجته رضي الله عنها أصابها الحيض، فدخل عليها وهي تبكي فواساها وأخذ بخاطرها وقال: لا يضرك، أنت من بنات آدم، وهذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم. وقال لها أيضا تطيبا لخاطرها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. ومع ذلك لم ترضى ولم تطب نفسها إلا أن تأخذ عمرة مفردة مستقلة، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بها، وحبس نفسه عن الرحيل بعد أن فرغوا من الحج وانتظروا، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتحرم إحراما آخر من الحل، ثم تأتي بعمرة مفردة مستقلة، كل ذلك تطيبا لخاطرها. يقول جابر رضي الله عنه وهو يذكر هذه القصة، علق عليها تعليقا يختصر المقام، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فإذا هويت الزوجة شيئا ولا محظور فيه فيتابعها على ذلك. وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس إماما يؤم الناس في المسجد وهو حامل حفيدته أمامة. أمامة هذه بنت أبي العاص، أمها زينب، فكان إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها وإذا ركع وضعها. وأيضا في حادثة أخرى صلى بهم إماما، وفي إحدى السجدات أطال جدا حتى رفع بعض الصحابة رؤوسهم خشي أن يكون حدث أمر، فلما سلم وانتهت الصلاة أخبروه بالأمر، يعني ما الخبر هذه السجدة الطويلة، خشينا أن يكون شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. الحديث هذا رواه النسائي بسند صحيح، يشير إلى حفيده الحسن أو الحسين أحدهما أنه جاء وهو طفل صغير فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فركب على ظهره وهو ساجد كالراحلة، هذا معنى قوله إن ابني ارتحلني، يعني ركب على ظهري كأنني صرت راحلة له، فبقي حتى لا يكدر ويعني يقطع حاجة هذا الصبي. والقصص والأخبار في هذا كثيرة، ولعل فيما ذكر كفاية إن شاء الله. وكل هذه الأخبار مما ذكر ومما لا يذكر ومما لم يذكر كلها تجسد وتقرر عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه في هذا الخلق العظيم بأهله أو مع أهله وقرابته. طيب، المطلب الرابع رحمته بأصحابه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ويحنو عليهم وكان يفيض عليهم رحمة وشفقة، ولهذا أيضا شواهد كثيرة. منها أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. والحديث الصحيحين، انظر إلى هذا الموقف، تخيل يعني احتواء فعلي وقولي، كونه يضمه إليه إلى صدره ويحتضنه ويدعو له بهذه الدعوة العظيمة، وقد أجاب الله ذلك، فصار ابن عباس ترجمان القرآن، وكان حبرا وبحرا في العلم رضي الله عنه. وجاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، يعني جاءوا من قومهم وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. قال: وكان رحيما، هذا هو الشاهد، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم، إلى آخر الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام يتفرس في وجوه أصحابه ويقرأ ما بهم من الحاجة، ولا ينتظر حتى يطلبون منه، وإنما يقرأ في وجوههم ويعني ما يحتاجون، ولا يجدون منه إلا الرحمة والشفقة والعون. فقد لقي أبا هريرة رضي الله عنه يوما وقد أصابه جهد شديد من الجوع والجهد، قال أبو هريرة: فأخذ رسول الله بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله. شوف الاهتمام بأحد أصحابه. قال: فأمر لي بعس من لبن، العس هو القدح الكبير، أمر أن يحضر قدح كبير من اللبن فأحضر. قال: فشربت منه، ثم قال: عد يا أبا هريرة. قال: فعدت فشربت، ثم قال: عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح، والحديث البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام يخص برحمته من كان محتاجا إلى هذه الرحمة من الضعفاء، يخصهم بمزيد اعتناء، كالنساء والمساكين والأيتام والصغار. تقول عائشة رضي الله عنها: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وقال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح مسلم، فكان من أشد الناس رحمة وشفقة بهؤلاء الصغار. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، وهذا الحديث في البخاري. انظر كيف أنه خفف الصلاة وهو يحب ويتمنى أن يطيل، كل ذلك مراعاة لهذه الأم ورحمة بها، خشية أن يلحقها مشقة في بكاء صبيها الذي معها. ومرة كان عنده الأقرع بن حابس جالسا، فجاء الحسن بن علي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبله رسول الله، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، والحديث في البخاري. نعم. ومرة قطع الخطبة وهو يخطب، لما رأى الحسن والحسين دخل المسجد وعليهما قميصان يعثران ويقومان، فنزل من المنبر وأخذهما وصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة، يعني رجع إليها. طيب، المطلب الخامس: رحمته صلى الله عليه وسلم بغير الآدميين. فقد كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورقة قلبه واسعة، لم تقتصر على الآدمي العاقل، بل تجاوزت ذلك إلى غير الآدميين. وهذا له شواهد وأمثلة في السنة كثيرة، لكن نضرب لذلك بعض الأمثلة. فمن ذلك أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت هذه المرأة، عملت له المنبر، وكان في السابق يخطب على جذع نخلة، فلما يعني أعد المنبر واكتمل يعني صنعه في الجمعة القادمة، قعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب عليه. فهذا الجذع، جذع النخلة، صاح وحتى كادت هذه النخلة، النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي، هكذا في الحديث، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، فما زال يضمها إليه حتى استقرت. قال الراوي: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. والحديث في البخاري، تأمل قوله: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه. كان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، الحائط هنا بمعنى البستان، فوجد جمل في هذا الحائط، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، يعني مؤخرة رأسه، فسكت هذا الجمل. فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. تدئبه يعني تتعبه في العمل. وأيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة، حمرة هذا طائر كالعصفور، معها فرخان، قال: فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فانظر، وهذا طائر لكنه أدركته رحمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح أيضا. المطلب السادس والأخير: رحمته بالكفار. فرحمته صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على المؤمن بل عمت الكافر، كما مثلا في قصة الطائف حين واجهه قومه بالتكذيب والإيذاء، وجاءه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فقال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان بمكة. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يظهر رحمته وشفقته، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وأيضا مرض غلام يهودي فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فأسلم. والشواهد في هذا متعددة لا نطيل بذلك. طيب، فإذا الخلاصة أن هذه المطالب تجسد وتقرر وتوضح مقدار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق، وهو خلق الرحمة والشفقة. ننتقل بعد هذا إلى خلق آخر من صفاته الخلقية، وهو المبحث الرابع، ألا وهو عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل والميزان القويم، فكان أقوم الناس بذلك على نفسه وعلى أقرب الناس ممن حوله. والحقيقة حفلت سنته وسيرته بتجسيد هذا الخلق الرفيع الذي اجتمعت على حسنه وطلبه ملل الأرض كلها. والأمثلة في هذا كثيرة، لكن نذكر شيئا من ذلك على سبيل المثال. يقول جابر رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، لا إله إلا الله، ما أجرأه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لقد شقيت، أو شقيت ضبط بالفتح والضم، لقد شقيت إن لم أعدل. ولما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، أعطى بعض الناس الوجهة 100 من الإبل وهكذا. فقال رجل لما رأى ذلك، قال: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فالذي سمع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. وجاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؟ قال: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. رواه أحمد. هؤلاء هم الخوارج، أصول الخوارج. وفي قصة المرأة المخزومية التي سرقت وقد اهتم لها قومها من قريش من عشيرتها، فقالوا، بحثوا الآن عن يعني شخص يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني حد السرقة معروف. فقالوا: من؟ فقالوا: ما وجدوا من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد، حبه وابن حبه. فكلموا أسامة، فجاء أسامة فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب خطبة وقال للناس: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. فاطمة ابنته التي هي بضعة منه وكان يحبها حبا شديدا، ولكنها في ميزان العدل كغيرها من الناس، لو سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق، رضي الله عنها. وفاطمة هذه لها موقف آخر أيضا يتعلق بالعدل، فقد ذهبت مرة مع زوجها علي إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يعطيهما من السبي، سمع أن هناك سبي جاء، فقال: نذهب لعله يعطينا شيء من السبي حتى ننتفع به في الخدمة، تعبا من العمل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. هذه ابنته، وهذا ابن عمه، وزوج ابنته، ومع ذلك ليس هناك محاباة ولا مراعاة، وإنما ميزان العدل يمشي على الجميع، بل كان ذلك يصل إلى العدل والإنصاف من النفس، من نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله الذي يأتيه الوحي وهو رئيس الدولة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا في يوم من الأيام، أقبل رجل فأكب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عرجون، عرجون النخل هذا، فطعنه، يعني رمى به أو سدده أو كذا إلى هذا الرجل، أنه أقبل ورمى نفسه، فأصابه جرح في وجهه. فقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: تعال فاستقد، يعني خذ حقك، القصاص، أنا أصبتك فتعال فاستقد، خذ حقك واعمل كما عملت بك، وهذا تمام العدل. ومع ذلك هذا الرجل قال: قد عفوت يا رسول الله. رواه أحمد بسند حسن. ومن المظاهر التي تجلى فيها عدل النبي صلى الله عليه وسلم واضحا عدله بين أزواجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جمع بين 9 زوجات، ومع ذلك كان عادلا بينهن، كما قالت عائشة في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود. المبحث الخامس: عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق عظيم وخصلة جليلة من الخصال الحميدة. وقد كان في التوراة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، والحديث في البخاري. ولما كانوا في بعض الغزوات ونزلوا في وادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا تحت شجرة وقد علق سيفه بها، إذا أعرابي أخذ السيف فجأة وأراد يعني يهدد به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله حماه، فسقط السيف منه ومنعه الله، ومع ذلك عفى عنه ولم يعاقبه، والقصة بطولها في الصحيحين. ومن أشهر الأحداث التي تجلت فيها صورة العفو، العفو عند المقدرة يعني تجلت واضحة ناصعة بيضاء، ما اشتهر في السيرة مما نعرفه حينما فتح الله مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذها من قبضة المشركين، وتمت النعمة وظهر الحق وزهق الباطل، فمكن الله رسوله من صناديد قريش الذين فعلوا ما فعلوا، وقاموا بين يديه، مثلوا بين يديه في ذلة وصغر، وقال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية البيهقي في السنن أنه قال: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور. فيا سبحان الله، أين أعمالهم الشنيعة وأفعالهم العظيمة ومكرهم الكبار؟ كان يمكنه صلى الله عليه وسلم أن يقد رقابهم بإشارة فقط، لكنها أخلاق الأنبياء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. ولئن ظن بعض الناس أن العفو دليل على الضعف، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن العفو سبب للعز، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، والحديث رواه مسلم في الصحيح. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويجملنا بهذه الخلال، ويجعلنا من أتباعه السائرين على هديه وسنته وسيرته، وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه، ويسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سميع مجيب قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.